أنا سعيد جدا بلقائي بك من جديد مستمعي، ولا سيما إن كنت أحد الذين يواظبون معي على دراسة أسفار كتاب الله. وإن كنت مستمعا تلتقط هذا البرنامج لأول مرة، فأنا أيضا سعيد بك وأقول لك أهلا وسهلا في عائلة برنامج كنوز الحكمة. فنحن في هذه الدراسة مثلنا مثل كل عائلة كبيرة، هدفنا تمجيد الله من خلال الوقوف على مشيئته وتحقيقها. فإن كان هذا أيضا هدفك فأنت قد صرت واحدا منا. ما زلنا في بداية مشوارنا عبر نبوة حزقيال من العهد القديم، ذلك النبي المشهور برؤياه. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثاني، ورأينا حزقيال يتلقى دعوة من الله، إذ يكلفه الله بمهمة ويمده بالقوة لكي يتمكن من أداء هذه المهمة. فقد كان ينبغي عليه أن يتحدث إلى شعب مرتد، إلى شعب يعتقد بأنه شعب الله في حين أنه متمرد على الله. وقد قام روح الله بتزويد حزقيال بالقوة التي يحتاج إليها للقيام بمهمته التي أوكله بها. بدأنا نتأمل في الفصل الثالث، ورأينا إعداد النبي للمهمة الصعبة والشاقة. وقد كان الأنبياء الكذبة ما زالوا يقولون للشعب بأنهم شعب الله، وبأنهم سيرجعون قريبا إلى أرضهم. وقد كانوا يقولون للنبي حزقيال: من تظن نفسك لكي تخبرنا بهذه الأمور؟ نحن شعب الله وسوف نرجع إلى أرضنا، لن نبقى في الأسر طويلا. لكن الله أخبر حزقيال وقال: قل لهم إنهم لن يرجعوا سريعا، فسوف يبقون في الأسر 70 سنة تماما كما قال لهم إرميا. رأينا أنه كان ينبغي على حزقيال أن يأكل كلمة الله، فينبغي أن تصبح كلمة الله جزءا لا يتجزأ منه. وكلمة الله تكشف لك عن شخص المسيح، وعندها سوف تحبه. وقد قال حزقيال: فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. نعم، لقد أحب حزقيال كلمة الله، فهل نحبها نحن أيضا؟ نتابع التأمل في الفصل الثالث من حزقيال، والآن يقول الله لحزقيال ما ينبغي عليه القيام به. نقرأ من الآية 15 وحتى نهاية الفصل.
فجئت إلى المسبيين عند تل أبيب، الساكنين عند نهر خابور، وحيث سكنوا هناك سكنت 7 أيام متحيرا في وسطهم. وكان عند تمام 7 الأيام أن كلمة الرب صارت إلي قائلة: يا ابن آدم، قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وأنذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرته أنت، ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، فذلك الشرير يموت بإثمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة، فإنه يموت بإثمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. والبار إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معثرة أمامه فإنه يموت، لأنك لم تنذره، يموت في خطيته ولا يذكر بره الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت البار من أن يخطئ البار وهو لم يخطئ، فإنه حياة يحيا لأنه أنذر، وأنت تكون قد نجيت نفسك. وكانت يد الرب علي هناك، وقال لي: قم أخرج إلى البقعة وهناك أكلمك. فقمت وخرجت إلى البقعة، وإذا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خابور، فخررت على وجهي. فدخل في روح وأقامني على قدمي، ثم كلمني وقال لي: اذهب أغلق على نفسك في وسط بيتك، وأنت يا ابن آدم فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها، فلا تخرج في وسطهم، وألصق لسانك بحنكك فتبكم، ولا تكون لهم رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد. فإذا كلمتك أفتح فمك فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع، ومن يمتنع فليمتنع، لأنهم بيت متمرد.
شكرا يا رندا. قام الله بجعل حزقيال رقيبا لكي يحذر شعبه، وحتى إن لم يرغبوا بذلك ينبغي عليه أن يحذرهم. يقول الله لحزقيال هنا: إن لم تحذرهم بأنهم سيموتون بخطاياهم فسوف أحملك المسؤولية، أما إن حذرتهم واستمروا في عصيانهم وتمردهم وماتوا وهم خطاة فلن تكون مسؤولا عن ذلك. كان دور الرقيب هاما للغاية في العالم القديم، فقد كانت المدن محاطة بالأسوار من أجل الحماية، وكانت بوابات المدينة تقفل في الليل، وكان الرقيب يتسلق سور المدينة لكي يبدأ بالمراقبة طوال الليل. وكان الرقيب يجول بعينيه في الظلام المخيم على المدينة ويرخي أذنيه لكل صوت يسمعه خوفا من أن يكون هنالك عدو يقترب من المدينة. وكلمة الله تقول الشيء الكثير عن المراقب، حيث نقرأ في سفر إشعياء 62:6: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. كما نقرأ في مزمور 127: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. وفي الحضارة اليهودية كان الحراس يعملون في ثلاث نوبات عمل. النوبة الأولى تمتد من حلول الظلام إلى نحو منتصف الليل، والنوبة الثانية من منتصف الليل إلى صياح الديك في الساعة الثانية أو الثالثة صباحا، والنوبة الثالثة من ذلك الوقت حتى انبلاج الفجر. وكان الرقيب الذي يبقى حتى الصباح يعلن عن بزوغ الفجر. أما الرومان فكانوا يقسمون الليل إلى أربع نوبات مراقبة. ويعلم سفر إشعياء أن الرقيب لم يكن يتحمل مسؤولية كبيرة فحسب، بل ينبغي أن تكون لديه رؤية واضحة تمكنه من تمييز العدو في الظلام. وينبغي على خدام الله في وقتنا الحاضر أن يكونوا رقباء على رعيتهم وأن يحذروهم عند اقتراب الخطر، فالرقيب مسؤول عن توصيل مثل هذه الرسالة. عدد 20: والبار إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معثرة أمامه فإنه يموت، لأنك لم تنذره، يموت في خطيته ولا يذكر بره الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. استخدم البعض هذه الرسالة للتدليل على أنه من الممكن أن يسقط المؤمن من النعمة، وهذا تعليم غير موجود في كلمة الله. والمكان الوحيد في كلمة الله الذي يمكنك يا صديقي أن تجد فيه عبارة سقطتم من النعمة هو في رسالة غلاطية 5:4. لكن هذه العبارة في غلاطية لا تتحدث عن الخلاص، وإنما عن هؤلاء الذين خلصوا بالنعمة لكنهم سقطوا وعادوا للعيش بمقتضى الناموس لا بمقتضى النعمة. لكن التعليم الرئيسي والعظيم في غلاطية هو أننا مخلصون بالنعمة، وينبغي علينا أن نعيش بالنعمة. أما هنا في حزقيال فنحن أمام إنسان يعيش في زمن الناموس، وحياته تقاس بأعماله البارة. وفي الأحوال العادية فإن أعمال البر التي يقوم بها قد تبدو جيدة جدا، أما في أوقات الضيق فإنه يتحول عن الله، وهذا يوقع عليه الدينونة. ولا ينبغي علينا أن نفسر أن ذلك الإنسان مخلص، فسوف يتم اختباره في نهاية حياته لكي يظهر ما إذا كان واحدا من أولاد الله أم لا. أما اليوم فإننا نعيش في عهد النعمة، والبر يقاس بطريقة مختلفة قليلا، فنحن نعتبر أبرارا بالإيمان بيسوع المسيح فقط، ونحن مخلصون بالنعمة من خلال إيماننا. نقرأ في رسالة رومية: وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. وهكذا فقد يسقط المؤمن الحقيقي في الخطية، لكنه لا يرتكب الخطية دائما ولا يعيش فيها متعمدا. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى 3:9: كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطية، فإن وقعنا في الخطية فلنا شفيع عند الآب، ويمكننا أن نعترف بخطيتنا ونرجع عنها. فالتركيز في حزقيال لا ينصب كثيرا على هذا الرجل الذي يعيش تحت الناموس، وإنما على مسؤولية الرقيب. فينبغي على الرقيب أن يحذر الرجل الذي حاد عن الأعمال الصالحة وراح يعيش بطريقة تتوافق مع معايير الأعداء. عدد 22: وكانت يد الرب علي هناك وقال لي: قم أخرج إلى البقعة وهناك أكلمك. وبعد أن قال الله لحزقيال إنه سيعينه رقيبا، فإنه يطلب منه الآن أن يترك هؤلاء الناس. فقد جلس بينهم 7 أيام ورأى مقدار بعدهم وارتدادهم عن الله. أما الآن فإن الله يطلب من حزقيال أن يتركهم. عدد 23: فقمت وخرجت إلى البقعة، وإذا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خبور، فخررت على وجهي. سوف يتكرر الحديث عن مجد الله 3 مرات في سفر حزقيال. لكن ما هو المجد؟ البعض يقول بأن المجد شيء لا يمكنك أن تراه، أي أنه شيء غير ملموس، لكن هذا غير صحيح. فالمجد شيء يخاطب الحواس 5، كما أن للمجد حجما. فكم يبلغ حجمه؟ وهل هو طويل أو مربع أم مستدير؟ يمكننا أن نقول يا صديقي بأن حجم المجد كحجم الفضاء اللامتناهي. وتخبرنا كلمة الله بأن السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. فمجد الله يرى في هذا الكون الرائع الذي نعيش فيه أنا وأنت يا صديقي. كما أن للمجد جمالا يقترن به، حيث نقرأ في سفر إشعياء: وللزهر الذابل جمال بهائه. فالمجد جميل، وما من شك في أن الفردوس سيكون مكانا جميلا، فيا لروعة ذلك. كما نقرأ في نبوة إشعياء أيضا بأن الله بهي. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. وهنالك أيضا جلال في المجد، حيث نقرأ في المزمور 8: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. هذا هو جلال الله، فهو مشرق ومنير وطاهر. وأخيرا ينطوي المجد أيضا على الكرامة والبهاء، حيث نقرأ في دانيال: أنت أيها الملك، فالله العلي أعطى إياك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء. واسم الله يوحي بكرامته وعظمته ومجده، وقد رأى حزقيال مجد الله. عدد 24 و25: فدخل في روح وأقامني على قدمي، ثم كلمني وقال لي: اذهب أغلق على نفسك في وسط بيتك، وأنت يا ابن آدم، فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها، فلا تخرج في وسطهم. التفسير الشائع لهذه الآية هو أن الأعداء قاموا بربط حزقيال لكي يتمكنوا من إخراجه من البيت، لكن حزقيال كان يريد البقاء في ذلك البيت ولا يريد الخروج رغم أنهم أوثقوه. وعوضا عن أن يقوم حزقيال بالتحدث كثيرا، فسوف يقوم بتمثيل الأمثال التي يعطيها الرب له. وهذا هو أحد هذه الأمثال: ينبغي عليه أن يدخل بيته ويغلق عليه بابه. لماذا؟ لكي يبين أن الله قد رفض هذا الشعب المتمرد. عدد 26 و27: وألصق لسانك بحنكك فتبكم، ولا تكون لهم رجلا موبخا، لأنهم بيت متمرد، فإذا كلمتك أفتح فمك فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع، ومن يمتنع فليمتنع، لأنهم بيت متمرد. كان عمل حزقيال هو أن يقول: هكذا قال السيد الرب. وإن رجعنا إلى الآية في حزقيال 2:7، فسوف نجد بأن الله قال لحزقيال: وتتكلموا معهم بكلامي. فقد كان ينبغي على حزقيال أن يكلمهم بكلام الله فقط، أما في بقية الأوقات فينبغي عليه أن يبقى صامتا ولا يكلمهم أبدا. والآن إلى الفصل الرابع من نبوة حزقيال. في الفصلين الرابع والخامس سوف يلجأ النبي حزقيال إلى استخدام رموز معينة، ويقوم بتمثيل بعض الأمثال أمام الشعب. في هذا الوقت لم تكن أورشليم قد دمرت بعد، وكان الأنبياء الكذب يخبرون الشعب بأنهم سينعمون بالسلام، وكانوا يقولون بأن اليهود الموجودين في الأسر البابلي سيعودون إلى أرضهم قريبا. لكن حزقيال سيؤكد ما قاله النبي إرميا بأنهم لن يرجعوا قريبا، وبأن أورشليم ستدمر. قال شسترتون أحد المفسرين: هذا زمن لا عنف، لكنه ليس عصر السلم. فعبر التاريخ خاض الإنسان نحو 15,000 حرب، وقام بالتوقيع على 8,000 معاهدة سلام، ورغم ذلك لم يتمتع الإنسان خلال 5 أو 6,000 سنة الأخيرة بأكثر من 200 أو 300 سنة من السلام الحقيقي. فالإنسان مخلوق يحب الحرب سواء اعترف بذلك أم لا. وقد كتب الرسول بولس في تسالونيكي الأولى: لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. لكن اسمح لي عزيزي المستمع أن أقول لك إن هنالك رئيسا واحدا للسلام، ألا وهو الرب يسوع المسيح. سوف يبين النبي حزقيال للشعب أنه لن يكون هنالك سلام، وأن أورشليم ستدمر. تقول الآية الأولى من الفصل الرابع من حزقيال: وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وارسم عليها مدينة أورشليم. كان البابليون يستخدمون اللبن أو الطوب المصنوع من الطين لتدوين ما يشاءون، وقد عثر علماء الأثار على العديد من هذه اللبنات التي تحمل بعض الكتاب عليها. وهذه اللبنات شبه مربعة الشكل، ويبلغ حجمها نحو 35×30 سنتيمتر. كان ينبغي على حزقيال أن يرسم مدينة أورشليم على اللبنة، ثم كان سيكسر اللبنة لكي يري الشعب أن أورشليم ستدمر. عدد 3: وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد وانصبه سورا من حديد بينك وبين المدينة، وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك آية لبيت إسرائيل. والآن ينبغي على حزقيال أن يأخذ صاجا من حديد ويضعه بينه وبين صورة أورشليم التي رسمها، فقد كان دمار أورشليم أمرا محتوما ولا يمكن إيقافه. فيا لها من طريقة رائعة لتوصيل رسالة الله إلى الشعب. لقد كان رمز اللبنة يشير إلى حصار أورشليم، أما رمز صاج الحديد فقد كان يشير إلى قسوة دينونة الرب، أي أن الشعب سيمر في ضيق شديد. وهنالك رمز ثالث يشير إلى عقوبة أخرى ستحل على أورشليم، ألا وهو رمز الخبز النجس. أقرأ لك الآن من عدد 9 إلى 13: وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنة، وضعها في وعاء واحد، واصنعها لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك، 390 يوما تأكله، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، كل يوم 20 شاقلا، من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب الماء بالكيل سدس الهين، من وقت إلى وقت تشربه، وتأكل كعكا من الشعير، على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. صديقي، قد تبدو هذه التعليمات غريبة ومحيرة بالنسبة لنا، بل ومقرفة بعض الشيء، لكن تنفيذها كان صعبا للغاية على حزقيال، لأنه كان كاهنا ولم يأكل أبدا شيئا نجسا طيلة حياته. عدد 14: فقلت: آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس، ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دخل فمي لحم نجس. لكن كانت هذه علامة من الرب تشير إلى المجاعة التي سيشهدها الشعب عند دمار أورشليم. فرغم الوعود المستمرة للأنبياء الكذبة، سوف تدمر المدينة ويعاني الشعب كثيرا. وبالتالي فقد كانت هذه الرموز المختلفة تشير إلى الأهوال التي ستحل على أورشليم والشعب. نعم، لقد استخدم الله نبيه ليكون رقيبا للناس لتحذيرهم. فهل نحذر من هم حولنا اليوم من الدينونة الآتية؟